ثم قال رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. لما تكلم على ترك البدع تكلم على أمر هو من خاصة ذلك أيضا، وهو ترك أهلها. فالبدع تترك في نفسها وتترك في أهلها. والبدع هل هي قائمة بذاتها ولا لابد أن يقوم بها أحد؟ لابد أن ينشرها أحد، لابد أن يدعو إليها أحد. فلا يتم اجتناب البدع إلا باجتناب ماذا؟ أهلها. ومن غاير بين الأمرين فقد أتى محالا لا يقبله العقل أصلا ولا تستسيغه الفطرة. فلابد من ترك أهل البدع كما أنه لابد من ترك نفس البدع. والأدلة على وجوب ترك أهل البدع وهجرهم معروفة، ما ذكرناه آنفا في ذم البدع يسري في مقامنا هذا، لأن ما ذم شيئا ذم صاحبه، صح ولا لا؟ إذا ذممنا الشرك ذممنا أهله تبعا ولا لا؟ إذا ذممنا المعصية ذممنا أهلها تبعا ولا لا؟ فكذلك البدعة، فضلا عن الأدلة الخاصة، كمثل قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فكل هذه العمومات يستدل بها في مقامنا هذا، لأن البدع من جملة المخالفات والمنكرات، وهكذا صنيع أهل العلم يستدلون بهذه العمومات على هجر أهل البدع. وعندنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في مقدمة الصحيح: سيكون من أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. كما يستدل ببعض العمومات كقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كذا ومثل جليس السوء كذا. فالمبتدع من جليس السوء ولا لا؟ وعلى هذا أيضا إجماع أهل العلم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى من جاء بعدهم، هذا إجماع منقول ومثبت في الكتب. وهناك بعض الرسائل التي صنفت في ذلك كرسالة إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء، إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء لخالد ابن ضحوي الظفيري. خالد ابن ضحوي الظفيري. وفي بعض الكتب التي سنتناولها إن شاء الله تعالى ككتاب الصابوني مثلا، في بعض هذه الكتب هناك تنصيص على ثبوت الإجماع في هذه المسألة. إذن فلا بد من ترك أهل البدع ولا بد من هجرهم. ومن لوازم ذلك، هذا يشمل أمورا متعددة، يعني مصطلح هجر أهل البدع هذا مصطلح عام تدخل فيه صور كثيرة جدا. فمن هجر أهل البدع عدم مجالستهم وعدم مصاحبتهم وعدم الكلام معهم ولو بإلقاء السلام وعدم أخذ العلم عنهم وعدم حضور جنائزهم وعدم عيادة مرضاهم بل عدم البيع والشراء منهم. هذا كله يدخل في مسمى هجر أهل البدع. كل هذه أمور يتكلم عليها العلماء وهي موجودة في كتب السلف وفي آثار السلف. والإمام رحمه الله هنا ينص على أمر مهم، يقول: وترك الخصومات. الخصومات هي المجادلات، المناقشات. فلا يجوز الكلام مع أهل البدع في خصومة أو مناقشة أو مناظرة أو غير ذلك. وهذا يدخل في عمومات النصوص دخولا أوليا: فلا تقعدوا معهم. لا تقعدوا معهم يعني ماذا؟ يعني أمر بالمجانبة الكلية. فلا ينبغي أن يناظروا، هذا داخل في هجرهم، لا ينبغي أن يناظروا ولا أن يناقشوا ولا أن يتجادل معهم في الدين. وقضية المجادلة في الدين سنتكلم عليها بعد قليل إن شاء الله كقضية عامة. فالشاهد أن هذا أيضا من هجر أهل البدع، لا بد من ترك مناظرتهم ومجادلتهم. وعلى هذا مضى السلف، كان الواحد منهم يتحاشى من هذا أشد التحاشي، كما قال رجل لابن سيرين: تعال حتى أناظرك أو أجادلك، فرفض. قال: أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لتقومن عني أو لأقومن. قيل له: وما عليك لو قرأ عليك آية من كتاب الله؟ فقال: أخاف أن يحرفها فيقع ذلك في قلبي. وقال رجل لأيوب السختياني، مفتدع، الرجل مفتدع لأيوب السختياني: أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. وهكذا كان، حتى قال يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب البدعة في طريق فخذ في طريق غيره. يعني انظر إلى المبالغة في الهجر، السلف كانوا يحرصون على هذا. كلما سلكت طريقة تبتعد بك عن أهل البدع كان ذلك مطلوبا، حتى وإن كان بترك المشي في الطريق. وترك الخصومات من أهم الأشياء، وكثير من الإخوة لا يفطنون لهذا، فتراهم يجادلون أهل البدع ويناقشونهم ويكلمونهم في المسائل الشرعية وفي المخالفات التي أتوا بها، بزعم أنهم يقيمون الحجة أو ينصحون أو يبينون. نقول: هذا له محله وضوابطه، ليس أمرا مفتوحا لكل أحد، لا، وإنما هناك صور استثناها أئمة السلف، كما قال ابن سيرين: لا تكلم أحدا من أهل البدع إلا رجلا إن كلمته رجع. هذا استثناء الآن، إلا رجلا إن كلمته رجع، يعني شخص يظن رجوعه، يغلب على الظن أنه ينتفع بالنصح. هذا يكون في بعض المخدوعين بأهل البدع، شخص مثلا يقال فيه من عوام المبتدعة مثلا، أو اغتر ببعض الشبهات، أو انقاد إلى بعض التلبيسات، وأنت ترجو إذا كلمته أن ينتفع. نعم تكلمه، ما في بس. أيضا إذا كان معك أناس كما ذكره ابن بطة في الإبانة، إذا كان معك أناس مثلا من عامة الناس، من عامة المسلمين، وأتاك رجل مبتدع يشغب عليك في مجلسك، وخشيت من كلامه على هؤلاء الناس، فإنك ترد وتبين الحق. كذلك إذا انتشر الباطل والبدع بين المسلمين في كتاب أو شريط أو نحو ذلك، فإنه يرد أيضا، ويرد بالحجة والبيان. وعلى هذا مضى السلف أيضا وصنفوا كتبا في الرد على أهل البدع. فهذه كلها صور مستثناة من الأصل. لماذا؟ لما يرجى فيه من المصلحة. إذن دوران الأمر على ماذا؟ على المصلحة والمفسدة. الأصل في مجادلة أهل البدع الجواز ولا المنع؟ المنع، هذا بالإجماع، بالنص والإجماع الأصل في ذلك المنع، إلا إن رجيت مصلحة تتغلب على مفسدة ماذا؟ على مفسدة الكلام معهم. فإن رجيت هذه المصلحة فالحمد لله، عندئذ نتكلم نبين، ما في بأس، وإن كان بشيء من الجدال أو المناظرة ما في بأس. وكلما ابتعد المسلم أو صاحب السنة عن طرائق الجدل والكلام ونحو هذه الأشياء كلما كان أسلم له. فهذه صور، بارك الله فيكم، ذكرنا كم صورة الآن؟ 3 تقريبا، صح؟ لا تكلم رجلا من أهل البدع إلا رجلا إن كلمته رجع، هذه واحدة. ثانية، شخص من أهل البدع يشغب على المسلمين في المجلس مثلا. الثالثة، وقد ترجع إلى الثانية، إنه إذا انتشرت البدع في المجتمع، كتاب أو شريط أو كذا. نعم. طيب، ها هنا نقطة توضح، وهي أن ترك المناظرة والمجادلة مع أهل البدع ليس قسوة وليس كبرا وليس حرصا على ضلال الناس، لأن هناك الإخوة للأسف عندهم بعض الإخوة ممن لم يتأصلوا في هذه المسألة ولم يتحققوا بمنهج أهل السنة الحقيقي. إذا رأيت أن تعرف، إذا أردت أن تعرف منهج أهل السنة ترجع إلى ماذا كما ذكرنا من قبل؟ لكتب السلف، فكتب السلف هي الحكم. ارجع إلى الكتب وانظر على أي شيء كان عليه السلف يسعون ما وسعهم ولا لا، ما في إشكال. إذا بارك الله فيكم، هذه الرحمة المصطنعة الزائدة عن اللازم ليس لها أصل في السنة، بل هي مذمومة، وهي داخلة في قضية التمييع والتخذير التي اشتد أهل العلم في التحذير منها. فلسنا أحرص على الخلق من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي أمر بمجانبتهم، ولا نحن؟ الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر ولا لا؟ السلف أجمعوا على هذا ولا لا؟ فلسنا أرحم بالخلق من ربهم ولا من نبيهم صلى الله عليه وسلم. لابد أن تعرف هذا ابتداء، ولابد أن تعرف أن الشخص لا يضل إلا وهو يستحق الضلال، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا، لا يهدي إلا من يستحق الهداية، ولا يضل إلا من يستحق الضلال. فقضية الرحمة قضية مضبوطة عندما يقول أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. نعم، هذا كلام عظيم، وهذه من خاصة أهل السنة أنهم يرحمون الناس ويحرصون على هدايتهم، ولكن ما معنى ذلك؟ الإشكال كله في الفهم والتطبيق. هل معنى ذلك أنك تصادق أهل البدع؟ أنك تماشيهم وتآكلهم وتشاربهم وتهش وتبش في وجوههم بزعم الدعوة وبيان الحجة وإقامة المحجة؟ لا، السلف لم يفهموا هذا مطلقا، وإنما فهموا بيان الحق بضوابط، بعزة أهل السنة، بالعمل بالنصوص التي تأمر بالتجافي والإعراض عن أهل البدع. لابد أن يجمع بين هذا وذاك، فلا يفهم من قضية الحرص على الحق أو هداية الناس أنك تصادق أو تخادم أو تواد أمثال هؤلاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طيب، أمثال هؤلاء ما في رحمة بيننا وبينهم؟ لابد. قد يكون والد المسلم كافرا، قد تكون والدته كذلك، لابد أن يكون هناك تراحم، وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا كلام الله عز وجل. لكن هذا شيء، والموادة القلبية شيء ثاني، الموادة التي ترجع إلى المحبة الإيمانية أو مثل هذه الأشياء التي ترجع إلى المصادقة والمحبة القلبية والمودة ومثل هذه الأشياء. لا، لابد أن يكون هناك فرق، فلابد أن تتحلى بهذا بارك الله فيك، ولا ينبغي أن تضع الشيء في غير موضعه. كما بلغني عن بعض الناس أنهم يطلبون المناظرة مع أهل البدع على القنوات، أي شيء هذا؟ هل هذا من منهج السلف؟ لا، كذب من قال هذا. من قال إن هذا من منهج السلف فقد كذب على السلف، لا سيما هذه الصورة، الصورة هذه بالذات لا يمكن أن تدخل في منهج السلف مطلقا. صورة أن أنا آتي مع المبتدع وأتناظر وأتجادل مناظرات لا يعلم مداها إلا الله، ويجلس أمامي عوام لا يفهمون شيئا ولا يميزون شيئا ولا يعرفون الحق من الباطل، وأنا أجادل رجلا لا يرجى رجوعه أصلا، هذا رأس بارك الله فيك. فرق بين الرأس وبين ماذا؟ وبين التابع الذي يغتر ببعض الأشياء. أما أمثال هؤلاء الرؤوس فأنا ينتظر منهم الرجوع، مش ممكن هذا، لو تصور منهم الرجوع لتصور من قديم. أما في هذه البدع التي نشروها ودعوا إليها وحسنوها وخالفوا الحق وهم به عارفون وصدفوا عنه وتقلبوا فيه وتهوكوا وانتكسوا، كيف ينتظر أن يرجعوا؟ غاية ما هنالك أنه يقول طيب يا أخي أنا على قولي وأنت على قولك، خلاص. لماذا يعادي بعضنا بعضا؟ ولماذا يبدع بعضنا بعضا؟ ولماذا يفسق بعضنا بعضا؟ غاية ما هنالك أن يقول لك والله كلامك غير مقنع، طيب أنت على مذهبك وأنا على مذهبي. هذا يستحسنه العوام ولا لا؟ يستحسنونه، يقول طبعا والله إنصاف هذا، يعني أنت رجل متشدد، أنت متزمت، يستحسنون هذا. طيب حصلت الفائدة؟ لم تحصل، فتكلفت مفسدة يقينية لمصلحة متوهمة لا أساس لها أصلا. فالذي يقول هذا الكلام ما عرف منهج السلف، ما عرف منهج السلف، يحتاج إلى أن يتمرس في دراسة الآثار وأن يتأصل في مثل هذه المسائل بارك الله. فليس من منهج أهل السنة مطلقا الحرص على هذه الأشياء، وإنما هي بمقامات وبظروف معينة تقدر بماذا؟ بقدرها، بحسب ما يرجى فيها من المصالح، هذا هو. والكلام مع أهل البدع لمن يكون؟ وهذا ضابط زائد ضعه عندك أيضا. إنما يكون الكلام مع أهل البدع لمن يحسن ذلك، صحيح ولا لا؟ يعني يأتي شخص من عوام الإخوة يقول أنا أجادل المبتدع، ماذا عندك؟ ماذا عندك من العلم؟ ماذا عندك من كشف الشبهات؟ مبتدع له شبهات وشبهات كثيرة جدا. قضية الخروج هذه، خروج على الحكام، لمن تصورها وعرف أقوال المبتدعة فيها قد تجد المسألة الواحدة أو الشبهة الواحدة تستغرق كتابا بأكمله حتى تجيب عنها جوابا شافيا. فعندما يأتيك رجل مثل هؤلاء من العارفين بأصولهم أو بمذاهبهم، ممن عنده نظر ومجادلة ورأي وكلام، كان يقول السلف في أمثال هذا رجل يحسن الكلام، رجل يحسن الكلام، يأتيك يقول لك والله قال فلان وقال فلان والدليل الفلاني والدليل الفلاني ودليلك ضعيف، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ضعيف، هذا ما يصح، والقاعدة الفلانية والقاعدة الفلانية وتقليل الشر والموازنة بين المصالح والمفاسد، من أنت يا مسكين حتى تجيب عن كل هذا؟ ولماذا تصدر نفسك في هذه المواطن أصلا؟ وأي نفع يرجى من وراء هذا؟ بل هناك صور متعددة تخزل فيها السنة من قبل أهلها. يعني مثلا يأتي الأخ من إخواننا هؤلاء أمام الرجل هذا ويستمع مثلا شخص من العوام أو مجموعة من العوام، فالأخ السلفي مسكين ما عنده علم، ماذا حدث؟ يقول لك شوف انظر غلبه، يحتج عليه وهو مبطل ليس معه شيء من الحق أصلا. فماذا فعل الأخ هذا؟ نصر السنة ولا خذلها؟ خذلها للأسف. فما لنا ولهذا؟ دع هذا لمن يحسنه من أهل العلم، من طلبة العلم الذين يحسنون الكلام في مثل هذه الأشياء ويضعونها في مواضعها في الكتب والأشرطة والمحاضرات. وأحل أنت، أحل أنت حتى تبرأ عهدتك. شخص مثلا يحرص على الحق يريد الحق، يا أخي الكلام عندك، انظر في كتاب كذا وفي شريط كذا، وأخرج نفسك من هذه القضية، ولست مكلفا يا أخي بهداية الناس. فرق بين بلاغ الحق وبين هداية الناس. الإخوة للأسف يظنون أنهم مكلفون بماذا؟ بالجانب الثاني، وهذا غلط. لست مكلفا بهداية الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا قيل لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال له الله تعالى أيضا؟ إن عليك إلا البلاغ، ما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. قضيتك في ماذا؟ مهمتك في ماذا؟ في البلاغ، تبلغ فقط، بلغ السنة ولا تجادل عنها، هكذا قال الأئمة كمالك وغيره. بلغ السنة ولا تجادل عنها. كيف تبلغ السنة؟ والله يا أخي الحق كذا وكذا وكذا، هذا هو ما عندي. أنت تريد بقى تتابع، تريد تقرأ، تريد كذا، عليك بكتاب كذا، عليك بشريط كذا، عليك بفتاوى العالم فلان، بفتاوى الشيخ فلان، وأخرج نفسك من المسألة، ولا تتصدر لشيء لا تحسنه. إذا لم تستطع أمرا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال الإمام رحمه الله تعالى بعد ذلك: وترك الخصومات والجلوس، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا تابع للأصل الأول. تكلم الإمام أولا على صورة خاصة، وهي صورة المجادلة مع من؟ مع أهل البدع. ثم تكلم على صورة أعم، وهي الجدال والمناظرة عموما في دين الله سبحانه وتعالى بشكل عام. فمن أصول السنة أيضا أن هذا يترك، لا ينبغي للمسلم أن يكون صاحب جدل في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن الدين مبناه على التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعلى هذا بني الدين، على أساس الاتباع والتسليم والانقياد. فالجدال يتعارض مع هذا ولا لا؟ يتعارض مع هذا. إذا سمع المسلم شيئا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فأخذ يضرب له الأمثال، طيب ماذا لو حصل كذا، وماذا لو حصل كذا، وما القول في كذا، والرأي يقتضي كذا، والقياس يقتضي كذا، ما لنا ولهذا؟ وما أحسن تلك الواقعة التي جمعت بين ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما كما أخرجه الترمذي في سننه. كان أبو هريرة يحدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. وكان هذا في أول الأمر، في حديث جابر رضي الله عنه عند أصحاب السنن. ماذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها، ترك الوضوء مما مست النار. ففي أول الأمر كان هناك ماذا؟ كان هناك أمر بالوضوء. فحدث أبو هريرة بهذا الحديث، فقال ابن عباس رضي الله عنه: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ الحميم اللي هو الماء الساخن. يريد أن يلزمه، يعني أنت تقول توضأ مما مست النار، طيب الماء الساخن هذا مسته النار ولا لا؟ يبقى إذن يلزمنا إذا استعملنا ماء ساخنا أن نتوضأ مرة أخرى بماء بارد. هل ابن عباس يعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإنما هو يريد أن يقول تثبت، لعلك أخطأت، لعلك نسيت، لعلك وهمت، يريد أن يقول هذا. فماذا قال أبو هريرة؟ قبض بكفه حصى من الأرض وقال: أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يريد أن يقول ماذا؟ أنا متثبت وحافظ ومتقن لما أقول. ثم قال قولته العظيمة: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. هذا هو أدب الصحابة وأدب المسلمين. لا ينبغي أن يعترض على كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة إذا وصلتك والحق إذا جاءك فعليك أن تتلقى هذا بالقبول والتسليم من غير مجادلة. والله سبحانه وتعالى ذم الجدل في كتابه وذكر أنه من صفة الكفار: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذه صفتهم في الأساس، هي صفة من؟ صفة الكفار. كما أن الكذب من صفات من؟ المنافقين. وكما أن إخلاف الوعد كذلك، وكما أن الغدر كذلك. فالجدال في الأصل من صفة من؟ من صفة الكفار والعياذ بالله. وكثرت الآيات في كتاب الله عز وجل في النهي عن ذلك، في النهي عن الجدال، وأنه من صفة المتكبرين أيضا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: شر الناس عند الله الألد الخصم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والألد الخصم هو الذي يكثر من اللدد والخصومة، أي الجدل والاعتراض والمناقشة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر، أي يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. فكل هذا يدل على المطلوب، على أن ترك الجدل عموما في دين الله سبحانه وتعالى واجب، وإنما يجوز متى؟ عند الحاجة. أيضا عند الحاجة هناك شيء مشكل تستفصل عنه، ما في بأس. شيء تسأل عنه في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في بأس. المناقشة المنضبطة في الأمور التي تصلح لذلك، كما في المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، فهذا أيضا لا بأس به. ونص العلماء على هذا حتى في كتب السنة، يعني حتى في كتب السنة كما تجده في الشريعة والإبانة، ينص العلماء على استثناء هذه الصورة. يقولون: والله الجدل في مثل هذه الأشياء ليس به بأس. يتناظر العلماء، لم يزل العلماء يتناظرون، ولم يزل بعضهم يرد على بعض في المسائل الفقهية، هذا ما في بأس. لكن المجادلة في المسائل العقدية لا، هذه تكون مع أهل البدع في الضوابط التي سبقت الإشارة إليها.